يطلق عند المقارنة على ما يقابل المعاني والجميل، والثانية على ما يقابل البديح. فعلى هذا المصطلح الثاني هو يعم المعاني، يقال علم البيان يعني البيان والمعاني في قبال البديع الذي هو علم توابع البلاغة. ويطلق ثالثة ويراد منه ما يعم المعاني والبيان والبديع. وهذا هو المصطلح الذي كان شهيرا لدى القدماء وفي كلمات القدماء. البيانيون يعني علماء البلاغة، أعم من أن يكونوا علماء بالمعاني أو بالبيان أو بالبديع. وما نبحث عنه هنا هو خصوص المصطلح الأول، أي ما يقابل البيان، ما يقابل المعاني والبديع. يتعرض المصنف في بداية البحث للجواب عن السؤال التالي: أننا عرفنا سابقا السبب في تأخير علم البيان عن علم المعاني، فما هو السبب في تقديم علم البيان على علم البديع؟ ماذا كان السبب لتأخير علم البيان عن علم المعاني؟ أن علم البيان بمثابة المركب، وعلم المعاني بمثابة المفرد، ورتبة المفرد الذي هو جزء من المركب متقدمة على رتبة المركب، فنقدم البحث في علم المعاني. ليش علم المعاني بمثابة علم البيان بمثابة المركب؟ لأن البيان لا يؤتى فيه أو لا تصل النوبة إليه إلا بعد إحراز أن الكلام مطابق لمقتضى الحال. يعني البيان ما هو؟ هو عبارة عن الكلام البيان ما هو؟ عبارة عن الكلام المطابق لمقتضى الحال السالم من التعقيد المعنوي. حتى نجري البيان في كلاما نقول البيان يجري في الكلام عندما يكون مطابقا لمقتضى الحال، وعندما يكون سالما من التعقيد المعنوي، فنقول هذا كلام جار على وفق القواعد والأصول البيانية، على وفق القواعد والأصول البيانية. فتلاحظ أن مورد الكلام الذي فيه بيان ما هو؟ كلام فيه مطابقة وفيه سلامة من التعقيد المعنوي، فهو مركب من هذين الجزئين. فعلم المعاني يتكفل بأحد هذين الجزئين، فيكون بنسبته إلى علم المعاني إلى علم البيان كنسبة الجزء إلى الكل، والجزء مقدم طبعا، فلذلك قدمنا علم المعاني. الآن لماذا نقدم علم البيان على علم البديع؟ الجواب عن ذلك أن علم البديع يتعلق بتوابع البلاغة، وأما علم المعاني فتتوقف أما علم البيان فتتوقف عليه البلاغة. علم البديع من توابع البلاغة، علم البيان مما تتوقف عليه البلاغة. ما هو الوجه في توقف البلاغة عليه؟ أننا اشترطنا في الكلام البليغ أن يكون فصيحا، واشترطنا في الفصاحة السلام من التعقيد المعنى، والذي يتوقف عليه الاحتراز عن التعقيد المعنوي ما هو؟ هو علم البيان. فعلم البيان يتوقف عليه الاحتراز عن التعقيد المعنوي، المتوقف عليه الفصاحة، المتوقف عليها البلاغة، فتكون البلاغة في مآلها متوقفة على علم البيان. هو حتى يكون لدينا بلاغة لابد أن يكون لدينا فصاحة في رتبة مسبق، حتى يكون لدينا فصاحة لابد من أن نحترز عن التعقيد المعنوي، حتى نحترز عن التعقيد المعنوي لابد من وجود علم البيان. فعلم البيان تتوقف عليه البلاغة، إذ لولا علم البيان لم نحترز عن التعقيد المعنوي، فلا تتحقق الفصاحة، فلا بلاغة، فهذا معنى أن البلاغة تتوقف على علم البيان. بينما البلاغة لا تتوقف على علم البديع، نعم في بعض المقامات كما ذكرنا قد يقتضي الحال الاتيان بالمحسنات البديعية. ومثلنا لذلك سابقا مثلا بمباراة شعرية أو بمباراة في السجع والطباق، مثلا مباراة إنشائية، فهنا الحال يقتضي أن تأتي بالمحسنات البلاغية. إذن الحال قد يقتضي، قد يحتاج إلى علم البديع، لكن هذا ليس دائما وليس مضطردا، هذا من جهة. ومن جهة ثانية البلاغة تتوقف على الفصاحة لا فقط لأجل اقتضاء الحال، بل لأجل تحقق الفصاحة التي هي شرط في البلاغة. على كل حال، إذن هذا بحث فني، لماذا نقدم هذا البحث على ذاك ونؤخر هذا البحث عن ذاك؟ يقول قدمه على البديع للاحتياج إليه في نفس البلاغة وتعلق البديع بالتوابع، وهو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه. انتهى. عنوان هذا البحث تعريف علم البيان. عرفه بأنه علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه. وقد أخذ العلم في تعريف علم البيان، وقال علم البيان ما هو؟ علم. فوقع البحث هنا أن أخذ العلم في تعريف علم البيان هل هو صحيح أم لا، أو ليس ما المراد منه؟ أن أخذ العلم في تعريف علم البيان ما المراد منه؟ العلم المأخوذ في تعريف علم البيان ما المراد منه؟ طبعا هذا البحث نقحناه في موضع آخر، وأثبتنا أن الصحيح عدم جواز أخذ العلم في التعريف بأي معنى حمل، وأنه لو أخذ سيكون الظاهر منه هو الإدراك، خلافا لما سيذكره الآن التفتزاني. التفتزاني فسر العلم المأخوذ هنا بأحد تفسيرين، لا على سبيل البدلية بل على سبيل التخيير، ليس مترددا بل هو يرى أن هذا المعنى جائز وذاك المعنى جائز. المعنى الأول أنه حمل العلم على أنه عبارة عن الملكة التي يقتدر بها على إدراكات جزئية، ملكة يقتدر بها على إدراكات جزئية. ولعل المنشأ في ذلك أنه لا يقال عالم بالبديع أو عالم بالبيان، إلا لمن لديه الملكة، كما سيأتي تصريح بذلك من التفتزاني. وأنك إذا عرفت مسألة واحدة من مسائل علم البيان لا يقال لك إنك عالم بالبيان. حتى تحصل على علم البيان لابد أن تحصل على الملكة. فشوف الآن نحن نفسر علم البيان بأي شيء؟ بالملكة. الملكة التي يقتدر بها على إدراكات جزئية بواسطة. طب ليش على إدراكات جزئية؟ يقتدر بها على إدراكات جزئية. لماذا جزئية؟ من أين أتى بها؟ لا، من قوله يعرف به، من المعرفة. وقد ذكرنا أن الفرق بين العلم والمعرفة ما هو؟ في تعلق المعرفة بالجزئيات والعلم بالكليات. فهو الآن بصدد أن يشرح علم يعرف به. هذه علم يعرف به، حتى يكون علما يعرف به لابد أن يكون من قبيل الملكة، ويعرف به يعني يقتدر بها على إدراكات جزئية. أنت بواسطة هذه الإدراكات الجزئية تستطيع أن تعمم وتستخرج القواعد. إذن هذا الوجه الأول الذي ذكره التفتزاني، فسر العلم بمعنى الملكة. طبعا ومن جملة ما يطلق عليه لفظ العلم الملكة. ثابت أن العلم يطلق على الملكة، يطلق على التصديق، يطلق على مطلق التصور، يطلق على الصناعة والفن، ويطلق على ما من شأنه أن يعلم كما سيأتي في الوجه الثاني. هذه كلها إطلاقات ثابتة، إنما النزاع في أن أيا من الإطلاقات هو المراد هنا في مقام أخذ العلم في تعريف العلم. الوجه الثاني الذي ذكره التفتازاني أن المراد من العلم في التعريف هنا هو الأصول المعلومة. التي ما معنى يعرف حينئذ؟ التي يمكن أن يستخرج منها المسائل الجزئية. ما معنى الأصول المعلومة؟ يعني نفس القواعد. إطلاق الأصول المعلومة عليها بلحاظ الشأنية. الأصول المعلومة يعني القواعد التي من شأنها أن تعلم، قواعد التي من شأنها أن تعلم. يعني هنا العلم نفسره بمعنى نفس المسائل، لكن هنا نكتة أنه هل العلم يطلق على نفس المسائل مطلقا أم لا؟ يطلق على نفس المسائل بشرط أن تكون هذه المسائل معدة لأن يتعلق بها العلم، بشرط أنها أن تكون هذه المسائل في معرض أن تصير معلومة، ولابد من وجه مناسبة. شوف الأصل في العلم أنه الانكشاف والإدراك والتصور، هذا هو الأصل. فكل إطلاق آخر لابد له من مناسبة مع المعنى الأصلي. عندما تقول لي العلم يطلق على الملكة لابد أن يكون هناك مناسبة بين الإدراك الذي هو المعنى الأصلي للعلم وبين الملكة. المناسبة هنا ما هي؟ أن هذه الملكة يقتدر بها على الإدراك. الآن عندما تقول العلم يطلق على نفس المسائل لماذا؟ لابد أن يكون هناك مناسبة. نقول إطلاق العلم على نفس المسائل لأن المسائل معلومة عادة من شأنها أن تعلم، فلذلك تسمى علما. لولا هذه المناسبة لم يصح، لم يثبت هذا الإطلاق. نعم، هذا هو المهم، أن الأصول الممهدة والمعدة لأن تعلم. ونحن قلنا أن العلم عندما يؤخذ في رتبة المعرف يكون الظاهر منه أنه بمعنى نفس المسائل، يكون المراد منه أنه بمعنى نفس المسائل. على كل حال، لكن نلاحظ أن التفتزاني لم يحتمل في المقام أن يكون المراد من العلم هنا هو نفس الإدراك ونفس التصور ونفس الانكشاف، ولعله لأن هذا لا ينسجم مع التعريف الذي نحن بصدده. لأن العلم إن كان بمعنى الإدراك ومطلق التصور والانكشاف أو بمعنى التصديق، فلا يقال يعرف به، ليست من هذه الناحية، من ناحية أنه لابد من أن نعبر بيعلم، لا يقال يعرف به. العلم لا يعرف به، العلم هو المعرفة. يعني ما معنى يعرف به؟ يعني يدرك به. المعرفة ما هي؟ إدراك الجزئي. فعلم يعرف به يعني إدراك يدرك به، هذا لا معنى له. الإدراك لا يدرك به، الإدراك هو الإدراك. فلذلك هذه العبارة الحمل هنا على معنى الإدراك فيه إشكال. العلم لا يعرف به. يعني هنا أنت تلتزم بوجود شيء محذوف. يعني تقول هكذا، هو أصلا نحن ماذا نقول الآن؟ العلم نفسره بأي شيء؟ لا، يعني هذا مصطلح، تفريق بين العلم والمعرفة، نقول هذا متعلق بالجزئية، هذا متعلق بالكلية، هذا أصلا هذه تسمية إضافية، تسمية اعتبارية. هو نفس الشيء، الإدراك بلحاظ أنه متعلقه الكلي يسمى علما، بلحاظ أن في بعض الاصطلاحات، بلحاظ أن متعلقه جزئي يسمى معرفة في بعض الاصطلاحات، فلا معنى لأن نقول إدراك يدرك به، هذا لا معنى له.
الإدراك المعقول إذا فسرناه بمعنى الإدراك المعقول في تعريف العلم معناه يدرك، كمعنى إدراك الكلية، إدراك الكلي مدرك الجزئي. العلم المعقول في رتبة المعرفة
هو حسب العرف. ما العلم؟ ما هو
العلم؟ دائما علاقة بالمسار الكلية.
العلم خب العلم لابد، يعني الفهم لابد أن يكون فيه مسائل كلية.
فيكون إدراك المسائل الكلية بهذه يعرف المسائل الجزئية.
يعني هذا لا، يعني ما أدري، في شيء من التكلف على كل حال. على كل حال الصحيح عندنا أنه أصلا لا يصح أخذ العلم في تعريف العلم. إذن علم، شوف ماذا قال، وهو علم أي هو ملكة يقتدر بها على إدراكات جزئية، أو هو علم يعني هو أصول وقواعد معلومة يعرف بها إيراد المعنى الواحد، أي المدلول عليه بكلام مطابق لمقتضى الحق. طب الآن على سبيل الإجمال قبل أن ندخل في التفاصيل، عن ماذا نبحث في علم البيان؟ علم البيان الغرض منه هو الاحتراز عن التعقيد الناشئ من المعنى، الاحتراز عن التعقيد المعنى. ويعرفنا علم البيان على كيفية الإتيان بالمعنى الواحد بأساليب متعددة أو متعددة من ناحية الوضوح والخفاء. فإذا أردت أن تعبر عن كرم زيد مثلا، وأردنا أن نسلك سبيل الكناية، فنقول مثلا زيد كثير الرماد، هذه طريقة وهذه فيها شيء من الوضوح. وبطريقة أخرى نقول زيد مهزول الفصيل، وهذه فيها شيء من الوضوح ولكنها أقل وضوحا من زيد كثير الرماد، لأن كثرة الرماد المأنوس في الذهن العرفي أن كثرة الرماد ناشئة من كثرة الطبخ، وكثرة الطبخ لا تكون إلا بكثرة الضيوف، بينما في زيد مهزول الفصيل المناسبة أبعد، أن فصيله مهزول. لماذا؟ لأنه يستخرج لبنه كثيرا ويطعم من لبنه كثيرا، فهذا يعني أنه لديه ضيوف كثر. هذه أبعد شيئا معا، يعني أقل وضوحا أكثر خفاء من زيد كثير الرمل. وبطريقة ثالثة نستطيع أن نقول زيد جبان الكلب، وهذه أبعد من سابقتيها. شوف المعنى واحد، أنا أريد أن أقول زيد كريم، لكن تارة عبرت عن هذا المعنى الواحد وفي باب الكناية بطريقة زيد كثير الرماد، وتارة بطريقة زيد مهزول الفصيل، وثالثة بطريقة زيد جبان الكلب. جبان الكلب، الكلب لا يكون جبانا إلا إذا كثر نهره أو انتهاره عن النباح، ولا يكثر انتهاره عن النباح إلا إذا كثر دخول الغريب. وكثرة دخول الغريب معناها كثرة مجيء الضيف، حتى صار هذا الكلب يخجل أو يخاف أن ينبح، فلذلك صار جبانا الكلب. فهذه أبعد دلالة على الكرم من غيره. علم البيان يعرفنا كيف نأتي إلى المعنى الواحد ونصبه في قوالب مختلفة. مختلفة من أي ناحية؟ من ناحية الوضوح والخفاء. يعني ليس مرادنا أن نقارن هذا مثلا هذه الجملة التي هي مثلا زيد المهزول الفصيل بجملة أخرى التي هي مثلا هكذا جمرة في قلب نار، أو جمرة مثلا في قلب مغارة. هذا معنى وذاك معنى، الكلام بالقياس إلى معنى واحد، طريقتان فيما يتعلق بمعنى واحد، وليس الكلام بقياس أسلوبا يتعلق بمعنى بأسلوب آخر يتعلق بمعنى أجنبيا. وأيضا هذا التفاوت في الاختلاف والوضوح تارة يكون في باب الكنايات، تارة يكون في باب التشبيه، وإن كان سيأتي أن التشبيه بحسب الأصل ليس من البيان، سيأتي في محله. لكن إذن مرة تارة في داخل الكناية لدينا أساليب متعددة من الوضوح والخفاء، درجات متعددة من الوضوح في أسلوب الاستعارة، الأمر من هذا القبيل، لدينا استعارة تظهر المعنى بشكل واضح، استعارة أخرى لا، تحتاج إلى مزيد من التأمل، وهكذا. فلدينا طرق مختلفة في الوضوح، وعلم البيان هو الذي يعرفنا كيف نورد الكلام المعبر عن معنى واحد بطرق وأساليب مختلفة. هذا على سبيل الإجمال. الآن أنا أفضل أن نقرأ ونعلق. يقول يعرف به إيراد المعنى الواحد. أي معنى واحد؟ يقول المعنى الواحد المدلول عليه بكلام مطابق لمقتضى الحال. بمعنى أنك إن أردت أن تتعرف على طرق التعبير عن هذا المعنى الواحد بأساليب مختلفة في الوضوح والخفاء، عليك أولا أن تحرز مراعاة الكلام لمقتضى الحال، وإلا كان الكلام منزلا منزلة أصوات الحيوانات فلا معنى بعد ذلك لأن نبحث أنه هل فيه بيان أو لا، هذه الطريقة أوضح من تلك أو لا. ما دام كلاما غير مطابق لمقتضى الحال فهو بمنزلة كلام العجماوات، فلا قيمة له ولا اعتداد به، فلا معنى لكل البحث البياني حينئذ. شوف، لذلك قال يعرف به إيراد المعنى الواحد، أي المعنى الواحد المدلول عليه بكلام مطابق لمقتضى الحال. يعني كل الطرق التي سنأتي بها مختلفة في الوضوح والخفاء، ولكنها مشتركة في أي شيء؟ في المطابقة لمقتضى الحال. وإلا أي طريقة توجب خروج الكلام عن كونه مطابقا لمقتضى الحال ينبغي أن نستبعدها من حسابات البيان، إن البيان متأخر رتبة عن رتبة علم المعنى. بطرق، مراد من الطرق التراكيب مختلفة في وضوح الدلالة عليه، أي على ذلك المعنى. ما المراد من الاختلاف في الوضوح؟ بأن يكون بعض الطرق واضح الدلالة عليه وبعضها أوضح. هنا تمهيد للتعرض لدفع اعتراض ذكره الخلخالي. الخلخالي قال إن قول الخطيب القزويني مختلفة في وضوح الدلالة عليه فيه شيء محذوف، والأصل مختلفة في وضوح الدلالة عليه وخفائها، لكن الاختلاف في الوضوح لا يتصور إلا بحيث يكون لدينا وضوح تارة وخفاء أخرى، فلوضوح إرادة الخفاء هنا حذفه المصنف. إذن شوف، هو يقول هكذا مختلفة في وضوح الدلالة عليه. الآن نحن عرفنا ماذا نفسره، هو إذا كانت مختلفة في الوضوح يعني ما معناها؟ يعني بعضها واضح وبعضها خفي؟ لا، كلام الخلخالي، بعضها واضح وبعضها خفي. وحينئذ عندما تقول مختلفة في الوضوح يعني مختلفة في الوضوح والخفاء، لكن هذه والخفاء حذفها الخطيب لماذا؟ لوضوح أنها مرادة هنا، لوضوح أنه يقصدها. فوجود قرينة على حذفها جوز هذا الحذف. التفتازاني يرى أن الخطيب أحسن صنعا عندما حذف كلمة وخفاء يرحمكم الله، بل الأدق أن نقول إن الخطيب لا يريد أن يقول في وضوح الدلالة عليه وخفائها، لا يريد أن يقول في وضوح الدلالة عليه وخفائها، بل لو قال في وضوح الدلالة عليه وخفائها لأخل بالمقصود، لأن خفاء الدلالة يتصور بنحوين. النحو الأول أن يكون اللفظ لا دلالة له على المعنى أصلا، يعني لا يظهر منه المعنى أصلا، هذا يقال له خفي، وفي قباله الواضح الذي هو ما يظهر منه المعنى. النحو الثاني من الخفاء الخفاء الإضافي، بمعنى أن هذا الكلام في حد نفسه دلالته على المعنى واضحة، دلالته على المعنى المقصود واضحة، ولكنه إذا قورن بغيره كان أقل وضوحا منه. هذه قلة الوضوح نسميها خفاء، هذا خفاء بالإضافة، في حد نفسه ليس خفيا لكنه بالإضافة إلى طريقة أخرى إلى تركيب آخر يكون خفيا. الذي هو مقبول في علم البيان هو هذا النحو الثاني فقط. أما الخفاء بمعنى عدم وضوح الدلالة وعدم ظهور المعنى المقصود فهذا خارج عن اهتمام علم البيان، بل يمكن أن يقال بأنه ليس مطابقا لمقتضى الحال، لأن الكلام الذي لا يدل على مقصود صاحبه منه كيف يكون مطابقا لمقتضى الحال؟ فلا يكون بليغا، فلا يبحث عنه علم البيان. فلو قال الخطيب في الوضوح والخفاء لشمل بقوله والخفاء كلا النحوين فيكون مخلا بمقصوده، بينما لو قال مختلف في الوضوح يعني هذا الاختلاف سيكون في ضمن نطاق ودائرة الوضوح، يعني إذا كان هناك خفاء فإنما هو بمعنى قلة الوضوح بالإضافة إلى تركيب آخر. فلذلك لم يأتي الخطيب بوالخفاء، فأصلا لا يوجد شيء محذوف، فهذا من باب الترك وليس من باب الحذف، من باب الإسقاط وليس من باب الحذف لقرينة، أصلا هو لم يرده لا كما ذكر الخلخالي. لذلك شوف ماذا يقول. يقول مختلفة في وضوح الدلالة على ذلك المعنى. كيف؟ هذه الباء للتصوير أو سببية. للتصوير يعني مصورا ذلك بأن يكون بعض الطرق واضح الدلالة عليه، ما قال وبعضها مبهم وبعضها غير واضح وبعضها خفي، بل وبعضها أوضح. والواضح إذا ما قورن بالنسبة إلى الأوضح فهو خفي بالنسبة إلى الأوضح، فلا حاجة إلى ذكر الخفاء، فلا حاجة إلى ذكرها حتى نقول إنما حذفها للقرينة. وتقيد الاختلاف بالوضوح. إذن قلنا ماذا؟ تراكيب مختلفة في الوضوح. ليش مختلفة في الوضوح؟ لأن الاختلاف قد يكون في الوضوح والخفاء، وقد يكون في شيء آخر. كما لو كان الآن هكذا، زيد مهزول الفصيل وزيد جبان الكلب، هاتان طريقتان مختلفتان، يرحمكم، مختلفتان في أي شيء. قد يقال مختلفتان في اللفظ، هذا لفظ وذاك لفظ مثلا، أو لا، نأتي بلفظ في جملة اسمية ولفظ فيه مثلا جملة فعلية. هذا الاختلاف ليس مقصودا هنا. الاختلاف الذي نبحث عنه كائنا ما كان اللفظ، مهما كانت صيغته، المهم أنه بلحاظ دلالته على معناه المقصود للمتكلم، هل هو أوضح دلالة من ذاك أو أنه أخفى منه؟ هذا هو المقصود. يقول وتقييد الاختلاف، تقييد عندكم، وتقييد الاختلاف بالوضوح ليخرج أو ليخرج معرفة إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، لكن في مجرد اللفظ والعبارة، من دون أن يكون هناك اختلافا في الوضوح والخفاء. مثلا زيد كريم وزيد جواد، طبعا وإن كان علم البيان لا يجري في هاتين لمن سيأتي. واللام في المعنى الواحد للاستغراق العرفي. شوف هذا الإشكال الذي ذكرنا قبل قليل أن التفتزاني ذكره، أنه الآن حتى أنا أصبح عالما بالبيان، حتى يصبح لدي علم البيان، هل يكفي أن يكون لي معرفة؟ فأنا الآن فيما يتعلق بالكرم أستطيع أن أقول زيد جبان الكلب، زيد مهزول الفصيل، زيد مثلا ماذا بعد، كثير الرماد. فيما يتعلق بهذا المعنى أنا أستطيع، لكن إذا أتيتني بمعان أخرى غير الكرم لا أستطيع أن أؤديها بطرق مختلفة. هل هذا يسمى بيانا؟ هل هذا من البيان؟ هل يقال حصل لدي علم البيان أو حصلت لدي ملكة البيان؟ لا. فإذا أنت ماذا قلت؟ قلت المعنى الواحد، معنى الواحد يعني يصدق ولو بمعنى واحد. يقول مصنف لا، هذه للاستغراق العرفي، أي لكل معنى واحد. يعني كل معنى تأتيني به، إذا كان لدي الملكة كل معنى تأتيني به فأنا قادر على أن أعبر عنه بطرق مختلفة في الوضوح. يقول واللام في المعنى الواحد للاستغراق العرفي، أي كل معنى واحد. ما معنى الاستغراق العرفي؟ هذا ذكرناه سابقا في بحث أقسام الله في مقابل الاستغراق الحقيقي، يعني كل ما يتناوله الاسم، ومرة لا، كل ما يقع تحت لحاظ العرف. هنا هو المقصود، أي كل معنى واحد يحتاج إليه العرف في محاوراته، كل معنى واحد يدخل تحت قصد المتكلم وإرادته، هذه يدخل تحت قصد المتكلم وإرادته قيد للمعنى الواحد. ولأجل هذا كان الاستغراق عرفيا، ولا لو كان حقيقيا، يعني كل ما يسمى معنى واحدا حتى لو لم يدخل تحت قصد العرف وإرادتهم، فحينئذ ينبغي أن أتقنه معنى هذا ليس مقصود. فلو عرف أحد إيراد معنى قولنا زيد جواد بطرق مختلفة لم يكن بمجرد ذلك عالما بالبيان، بل يشترط في علمه بالبيان أن يكون صاحب ملكة. ثم لم يكن يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. وهذا ذكرناه سابقا، أن اللام إذا كانت استغراقية فطارة تكون للاستغراق العرفي، وطارة تكون للاستغراق الحقيقي. مرة مرة نعم، يعني أشبه بالقصر الحقيقي والقصر الإضافي، مرة تستغرق جميع الأفراد التي تصدق تحت المفهوم، ومرة لا. تدخل جميع الأفراد التي هي محل ابتلاء بين العرف، حتى ولو كان هناك أفراد أخرى يصدق عليها المفهوم والاسم لكنها خارج عن محل الابتلاء.